それですんま。
لا شغلت. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه. نعم. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرضت عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه، وربما تألمت من ذلك. كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الداعي والآخرة من الداعي الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال الله تعالى فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أوذن لهم فيه فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أوذن لهم فيه أم لا. فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالتر ليستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والداعي الآخرة وكانت همه لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصودة وهمته وحولها يدندن. وبئس القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته وحولها يدندن. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والداعي الآخرة، وبئس القاطع النازع من الله والداعي الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية وفون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسر الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه، وبعد شياطين الإنس والجن منه، وتنافس الناس في على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم لمودته وصحبته، وعدم خوفه من الموت، وليفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه، وكبر الآخرة عنده، وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان، ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له، وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت، وزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا، فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهنا يقول اللذة بحسب الهمة. هنا العنوان يحتمل المعنيين، اللذة المحرمة حسب الهمة، واللذة الحلال حسب الهمة. فهناك أناس يبحثون عن اللذة في الحرام ولهم همة عالية، كعصابات اللصوص والزناة وغيرهم، يبذلون الجهد العظيم ولهم همة عظيمة في تحصيل اللذة المحرمة. والذي يحب اللذة الحلال أيضا له همته ويبذل فيها جهدا. قال: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. فالناس ينقسمون في مسائل اللذة إلى شرفاء وغير شرفاء، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. أهل الشرف، أهل التقى، أهل الإحسان، لذتهم في معرفة الله، والمعرفة هنا معناها العلم بالله عز وجل، فلذتهم في تحصيل العلم الشرعي مع تثبيت الإيمان في قلوبهم، فهم يريدون معرفة الله. ومعنى معرفة الله يعني الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والواجبات الواجبة له سبحانه وعز وجل. فالله تبارك وتعالى أول شيء في معرفته أن نوقن بأنه موجود سبحانه، موجود بنفسه وبذاته فوق العرش، وأن له العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. ومحبة الله عز وجل، ولا تكون محبته إلا بتأمل أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإلا لأن تأمل الأسماء والصفات يعرفنا بفضائل الربوبية علينا، وربوبية الله أفضاله وأفعاله سبحانه وعز وجل. ومع محبة الله تبارك وتعالى فمحبته إنه الرؤوف الرحيم المنان سبحانه وعز وجل، الذي أعد الجنة لأوليائه تزيد المحبة إليه والشوق إليه. وأما محبة من جهة أسمائه فإنك لو تأملت اسم الله لعلمت أن معنى الله يعني الحبيب، معنى الله الحبيب، لأنها من الإله، والإله هذه الهمزة أصلها واو فهي الوله، والوله يعني الوله والمحبة، فمعنى كلمة الله يعني الحبيب سبحانه عز وجل. وطالما الاسم الأعظم هو الله، وطالما هذا الاسم الأعظم معنى الحبيب، فوجبت محبته سبحانه. فمحبته من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية. من جهة الربوبية مشاهدة النعيم والفضل، من جهة الألوهية التعبد إليه بمحبته. وأعظم عبادة هي المحبة، يليها الخوف والرجاء. أعظم محبة، أعظم عبادة الله محبته، يليها الخوف والرجاء. والشوق إلى لقائه، ولا يكون شوقا إلى لقائه إلا بفعل الطاعات، لأن الذي يفعل المعاصي لا يشتاق إلى لقاء الله ولا يتمنى الموت أبدا. وأما المطيع التقي فإنه يشتاق إلى الله عز وجل، ثم تظهر آثار شوقه في القبر حين يأتيه الملكان فيثبت، لأنه حين يثبت ويرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار الذي أبدله الله عز وجل مقعده من الجنة، هنا يقول يا ربي أقم الساعة. لماذا؟ شوقا، لأن أعظم الثواب ليس الجنة، بل أعظم الثواب رؤية الله في الجنة. فهو يقول أقم الساعة لأن أعظم الأجر والثواب هو رؤية الله عز وجل. والشوق إلى لقائه والتودد إليه، والتودد هو التحبب، ولا يمكن التحبب إلى الله إلا بالطاعات، لأنه قال لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. إذن التودد هو فعل النوافل، وفعل النوافل لا يكون إلا بفعل الواجبات، صح؟ وإذا فعلت النوافل مع ترك الواجبات ضاعت النوافل. يعني لو واحد حريص أن يصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر ركعتين ولا يصلي الظهر، ويصوم الاثنين والخميس وعرفة وعشراء ولا يصوم رمضان، فهذا الذي يؤدي النوافل لا تنفعه في شيء. فإذا لا يزال عبد يتقرب إلى النوافل حتى أحبه، لا تكون نوافل تحبب إلا بعد ومع الفراء. هذا هو. وقال والشوق إلى لقائه والتودد، والتودد الله يكون بالنوافل، والنوافل أوسع بكثير من الفرائض والواجبات بكثير. فكل أعمال الخير نوافل، حتى التبسم في وجه أخيك والكلمة الطيبة. فإذا كل ما تفعل عملا صالحا على سبيل النافلة أنت في الحقيقة تتودد إلى الله، والتودد هو داخل في العبادة الأولى التي هي المحبة، لأن التودد ناتج المحبة، عامل المحبة، والمحبة دافعه وحافزه. والتودد الذي ما يحبه ويرضاه، فلذته أي لذة العبد في إقبالي عليه وعكوف همتي عليه. فالعبد المطيع تجد سعيدا بقيام رمضان، وتجد سعيدا بصوم الاثنين والخميس، وتجد سعيدا بأداء النوافل، وتجد سعيدا بمجالس العلم وتحصيل العلوم الشرعية، هي دي سعادته. ولذا في مسائل يجي مثلا، يعني كنت جالس مع طالب علم عنده مسائل، لما جلس يسأل فيها وبانت له كانت سعادته لا توصف. وفعلا انت لما في مشكلة علمية تشكل عليك ثم تجد لها حلا، تجد نفسك في غاية السعادة وفي غاية الفرح. وكان السلف هكذا، تشكل عليه مسألة يضرب الأكباد الإبل ويسافر، فإذا شفي منها حدث له فرح عظيم جدا. وكانت الناس تفرح بابن عباس، لماذا؟ لأنه يحل لها المشاكل. فأهل العلم يفرحون بتحصيل العلم، وأهل التقى يفرحون بتحصيل التعبدات لله عز وجل. لكن هناك آخرون يفرح بحتة حشيشة ليس لها يعني أصلية، أو كأس خمر أصيل، أو صفقة محرمة كسبها، أو تهرب من الجمارك فعلها، أو غش عظيم وكسب منه أموال طائلة جدا. فالناس متفوتة ولكل وجهة هو موليها. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. ولذا شوف طالب العلم المتعبد لعلك تكون منهم ولعلي ألحق بك، إذا فاتتك صلاة الفجر مرة وشعرت بالحزن الشديد فأنت من الفائزين، وإذا وظبت على الصلاة فرحت بذلك فأحمد الله عز وجل وأرجع الفضل إلى الله، فليس لك فضل في شيء. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أحسن الأشياء، في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش. وفي ناس متعته في اللواط، وفي ناس متعته في الخمر، وفي ناس متعته في الزنا، وفي ناس متعته في السرقة والغش والتزييف وتهريب المخدرات وغيره، متعة عظيمة جدا. وفي ناس متعته في الميسر، ومتعته في لعب الطاولة والكوتشين والفوز في ذلك. فمتاع الدنيا كثير جدا، وكل يشعر بلذة عظيمة جدا. وهناك من يبحث في النت ليجد فيلما إباحيا، وأول ما يجد يشعر بسعادة عجيبة، سعادة عجيبة جدا والعياذ بالله. ومنهم من يدخل في محادثات ويفرح أنه صار يحادث امرأة واستطاع أن يوقعها في الغرام والحب والكلام الإباحي، يفرح فرحا عجيبة جدا والعياذ بالله. قال: من القذرات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. كلام معروف، الكلام الفاحش والأفعال الفاحشة والأشغال اللهو والعياذ بالله، اللهو واللعب. فلو عرض عليه ما يلتز به الأول لم تسمح نفسه بقبوله. يعني لو واحد من الجالس على المقهى الآن وفرحان بالطاولة والكوتشين، أو واحد جالس يعاكس امرأة وفرحان، بتقول له: إيه رأيك في درس أصول فقه محترم؟ درس أصول فقه محترم؟ أصول فقه إيه؟ تقول له: ده في درس أصول فقه، ده في درس في علم الحديث. الحديث من؟ هو الرجل عنده مشاغله. كما أنك أنت لو واحد قال لك: أنا عندي خمر معتقة عظيمة جدا، أنت تقول له: أنت رجل مجنون، أنت مجنون ولا إيش بالضبط؟ أو تأتي امرأة تراودك وأنت تقول: أنت جنيتي، أعوذ بالله، ما هذا الذي تقولينه والعياذ بالله. لذة امرأة العزيز في أن تنال يوسف عليه السلام، هل كانت هذه لذة له؟ أبدا، هرب منها وقد قميصه من دبر. وكانت لذة النساء في أن يجبرنه على أن يفعل، لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغيرين. لو لم يفعل للذات التي أريدها لأسجنه. فلذة عظيمة جدا عنده، هي لا تساوي عنده بعرة، لا تساوي عنده شيء. فالناس مشارب وأهواء واتجاهات، ونشوف ناس مهتم جدا بأنه يبحث عن مسائل في يصل إلى لحن موسيقي، يتوصل إلى تأليف لحن موسيقي عجيب، فرحان ياخد درجة الدكتوراه الفخرية انه استطاع انه يبتكر لحنا مميزا، لحن موسيقى عظيم جدا. فلذة الناس تختلف، ولذة امرأة انها رقصت رقصة حيرت الكل، كشفت عن جسمها ورقصت. فاللذات تختلف، واحد يقول نكتة والنكتة كذب وحرام، ولكن كل الناس ضحكت منها ففرحان جدا، لذة عظيمة عنده. تختلف، تقول له: تعالى في درس في توحيد ايه. فهذا تعرض عليه امور اللذة التي عندك لا تعجبه، وهذا تعرض عليه امور اللذة التي تعجب الاخر لا ترضيه. هذا يرضى بشيء لا يرضى به الاخر، وهذا يرضى بشيء لا يرضى به الاخر، سبحان الله. واكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، وهذه لا تكون إلا في الحلال. فهو يلتز بدنه بشيء حلال، مع أنه هو لما يجي يفعل هذا الشيء الحلال هو بيحضر نية، يعني هو يريد يأكل طعاما شهيا، توفر الطعام الشهي الحمد لله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بطيخ بالتمر وسعيد جدا صلى الله عليه وسلم، ولحم أرنب وسعيد جدا صلوات الله وسلامه عليه، يحب لحم الأرنب ويأكل لحم الأرنب، فيتمتع متاع دنيا، وكذلك هو بيتقوى على طاعة الله عز وجل، ونيته صلى الله عليه وسلم التقوي على تقوية بدن على طاعة الله. فجمع له بين لذة الدنيا ولذة الآخرة، ودل ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إليه من دنياكم إيه؟ النساء ها؟ والطير وجعلت قرة عيني. الله هذا النساء هذا يعني أمور الدنيا متاع دنيا في الحياة الآن متاع دنيا في الحياة الآن والطيب أيضا متاع دنيا والصلاة لذة لذة هو عنده الصلاة لذة وليست عبئا ولا تكليفا ولا شيئا شديدا كما هي على بعضنا ولكن عند النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لذة فلا يصلي العشاء ويقول إمتى الركعة الرابعة تيجي إمتى الإمام يسلم صعب لكن فيه هو بيتلذذ بها صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل فرض عليه قيام الليل وقدماه تورمتاه وأجره عظيم لكن غير أجره عظيم هو حصل على إيه في الدنيا لذة في الدنيا هو سعيد بالقيام هو سعيد بالقيام صلى الله عليه وسلم إلى جانب الفضل العظيم في الآخرة وهو يستمتع بالنساء يستمتع بالنساء صلى الله عليه وسلم ويستمتع في الحلال صلوات الله وسلامه عليه وحلت له النساء صلوات الله وسلامه عليه وجمع 9 نساء في وقت واحد صلوات الله وسلامه غير الجواري وهو يستمتع بهن في الدنيا وله متعته في الآخرة ومتاعه في الدنيا أنه أوتي قوة رجلين في النكاح أو 30 رجلا في النكاح صلى الله عليه وسلم ويستمتع في الآخرة بزوجاته أيضا صلوات الله وسلامه عليه فهناك أناس تستمتع في الدنيا وتستمتع في الآخرة لكن هذا لا يكون إلا فيما أحله الله سبحانه عز وجل والزاني بيستمتع والزوج بيستمتع ولكن الزوج بيستمتع في الحلال والزاني يستمتع في الحرام هذا حصل لذته وهذا حصل لذته ولكن هذا حصل لذة الدنيا ستعقبها لذة الآخرة وهذا حصل لذة الدنيا قد تعقب عقوبة الآخرة ما لم يتب الله عز وجل عليه قال وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح بين لذة القلب والروح وهذه في الطاعات ولذة البدن هذه في المشتهيات فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة بيستمتع بالنساء ولكن في الحلال بيأكل ما أحل الله له في الحلال فهو يستمتع بالحلال فاستمتع وكل واشرب ولا تسرفه قال ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه لأنه ما في معصية هو يستمتع في الحلال فبالتالي يفكر في الله ويتعبد الله ويتودد إلى الله عز وجل حتى في جماعه هو يقصد به ثوابين أن في بضع أحدكم صدقة ويريد أن يعف زوجته فبيأخذ أجرا على النيتين قبل الجماع بيأخذ أجر على الأمرين سبحان الله قال ولذا قال الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ما هي زينة الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمساوى والأنعام والحرث هذا هو الذي هذا زينة الله التي أخرج لعباد هي دي فكل الأشياء دي ممكن تستمتع بها ولكن في حلال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حلالا خالصة يوم القيامة إذا كان في الدنيا فيها بعض الشوائب وبعض النقص لكن في الآخرة لا فممكن أنت في الدنيا تصاب بمرض السكر فتقلل من الحلويات والمشهيات لكن في الآخرة تشرب من عسل مصفى ولا يهم وتأكل من الطيبات ولا خايف من كوليسترول ولا خايف من الدهون الثلاثية ولا خايف من السكر ولا خايف من أي شيء تأكل كثيرا جدا ولا تخاف من تهمة الإسراف ولا تهمة الحرام ولا أي شيء ولا في تعب ولا تنغيس ولا نوم ولا مرض سبحان الله وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة لأنه الذي يتناول لذة محرمة في الدنيا قد يعاقبه الله من مثلها في الآخرة فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات أذهبتم طيباتكم يعني متعكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات ولكن هذه طيبات ظاهرا وباطنا فخذ بالك انه التفاحة المسروقة هذه طيبة في الظاهر ولكنها غير طيبة في الباطن فلذا تسمى طيبة لأن الله أباحها والله أحل لنا الطيبات سبحانه عز وجل. فهو استمتع بها في الحرام، هي طيبة ومذاقها لذيذ، ولكن الذنب لاحق به. واسترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا به على الوجه الذي أذن لهم فيه، يعني بإذن الله عز وجل، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. يأخذ ثواب على الأكل والشرب، نعم، لأنه استحضر نية أنه يأكل ويشرب أولا لشكر نعمة الله عز وجل وللتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة. الزاني تمتع، الزاني تمتع، وشرب الخمر تمتع، وأكل الحرام تمتع، ولكن متعة لها عقابها في الآخرة. وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة. لأن لذة الدنيا، أي إنسان بيتعامل مع الحرام هو لا يشعر بكمال اللذة أبدا، في لوم داخلي. ما هو كل إنسان معاه القرين، ومعاه القرين الملكي والقرين الشيطان. أنت حين تأخذ شيء حلال، القرين الملكي بيشعرك بالسعادة، بيقول لك افرح افرح، أنت الحمد لله تمتعت بطيبات الله بما أذن الله، وكمان ايه تعلم من القرين الآخر غضبان فازداد فرحك. لكن تتمتع بشيء محرم، القرين الشيطاني فرحان جدا، والقرين الملكي يلوم عليك، فأنت في هم وغم. حتى لو كنت من أشد الناس معصية، نعم، وإذا ما في عاصي إلا وبيلوم نفسه ولو قليلا، إلا بيحس في نفسه بلوم وندم، ويخيل إليه لو أن هذه أختي تفعل هذا هل كان ينبغي، وهكذا. فلا تظن أن أهل المعاصي سعداء، بل كما قال حسن البصري: يأبى ذل المعصية أن يفارق وجوههم، ذل المعصية والسواد في الوجوه. قال: وهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يفارقهم. طقطقت البراذين، البراذين جمع برزون، وهو البغل العالي، والبغل العالي تركب ويطقطق بك، تك تك تك، طقطق البراذين وهملجت بهم البغال، يعني طارت بهم المراكب، وركبوا السيارات والطائرات والسفن واليخوت، لكن ذل المعصية لا يفارق وجوه أبدا. قال: وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم، لأن لذات الدنيا مهما كان مؤقتة. ولذا فين طعم الغداء اللي انت غديته الآن؟ وفين طعم أي لذة انت تلذست بها؟ عد مرت خلاص، مرت. ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب، فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، يجعل طيبات الدنيا طريق للآخرة، بمعنى أن ينالها في الحلال، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته. يعني المؤمن بيأكل ليستريح من هم الجوع ويتفرغ للطاعة، لا يشغل نفسه لا بطلب طعام ولا بطلب شراب، خلاص أكل وشرب، فالآن يتعبد الله. كما أنت في رمضان لو أكلت من الحلال وشربت من الحلال تفزع إلى صلاة العشاء والقيام، وأنت في غاية الفرح والسعادة. فهي لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة. قال: فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه، بحكم يعني بهدف، بنية، بنية، لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. ولذا حاول تفعل هكذا، وإلا فكثير منا غافل. يعني أنت بيضع أمامك طعام الغداء أو طعام العشاء، طعام شهي، أنت مقبل عليه أنك فرحان به، لا بأس، لكن كان لازم تفكر أن أنت ليس لأنك اشتهيت فقط، وإنما لأن هذا طعام طيب يقويك على طاعة الله ويجعلك تشكر نعم الله عز وجل. لكن يقول لك: نفسك في ايه؟ نفسي في كذا، لو تعمل لنا شويه. مش هو بيفكر في مشاهده الطعام، لا باس، بشرط انك تفكر فيها من باب التقوي ورضاء النفس وشكر نعمه الله عز وجل والعرفان بالربوبيه. هذا وجه، هذا ما لذا قالوا النيات تجاره العلماء. العالم او طالب العلم النبيه الذكي، كل فعل يا انت ممكن اول تفاجأ بطاعة عملتها من غير ما تحضر نية. يعني لو احنا دلوقتي سمعنا ان فلان مريض يلا نزوره، قول يلا نزوره، ساعتها انت لازم تكون ذكي تحضر نية، لماذا ازوره؟ قال ان عيادة المريض هذا حق اوجبه الاسلام، ولان هاخد ثواب عظيم، ولان هتعظ به وهو مريض، وان هدعو له بالشفاء، والدعاء الملك يقول لي ولك مثله. فهل هذه النية تحضر ولا يلا بينا يلا بينا مجاملة؟ ومات جارنا، جار مات، يلا نعزي، يلا نودي الجثة القبر من غير ما يحضر نية. هو يقول لك ما لازم اجامل، انت لازم تحضر نية ان 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 المشي في الجنازة له قراط، وتعزية الموتى امر واجب وله ثواب عظيم جدا، والذهاب الى المقبرة له ثواب عظيم، والاتعاظ باهل القبور والسلام على القبور، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشي امام الجنازة وورا الجنازة وجنب الجنازة يمين وجنب الجنازة شمال، كله من السنن. هل الذي يحضر جنازة بيستحضر هذه النيات كلها؟ احيانا واجب يلا بينا لجارنا ما ينفعش. فهو لو حضر النيات هذه لا لابد اذهب لانه نكون معاها حتى تصلي عليها بقراءة. الصلاة على الجنازة ثوابه عظيم جدا، الدعاء للميت ثوابه عظيم، تشييع الجنازة للقبر قراط آخر أو قراطين، قراطان أخريان، الوصول للقبر والموتى والسلام عليهم والتأسي بهم وتذكر هذا المآل وهذا المصير الذي سيكون لنا، كل هذه الأمور لازم تكون حاضرة. ثم الانتقال إلى تعزية أهل الميت، صناعة الطعام لهم، كل الأشياء تكون بنية مش واجب، مش لأن الواجب نعمل كده وخلاص. ففي ناس كثيرة يؤديها بحكم العادة والتقليد ولا يؤديها بحكم النية والهمة. فحكم النية والهمة ده طلاب العلم، لذا قالوا النيات تجارة العلماء. فطالب العلم بيحضر عدة نيات في العمل الواحد. أنا ذاهب إلى المسجد، ذاهب إلى المسجد لأن صلاة الجماعة واجبة، لأن سأقابل إخواني وسأسلم عليهم وأسعد بهم، وأحضر درس علم وأناقش وأسأل في مسائل كذا علي، وأتعلم حاجة أنقلها لغيري، أشياء كثيرة جدا، وأتخلص من الرياء وأنصح غيري. لازم تكون كل شيء تحضر فيه عدة نيات، كل شيء. فالنيات تجارة العلماء. قال فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة، لا بحكم ذوي الشهوة والهوى، وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة. يعني هو إنسان فقير، اللحم لا يأكله إلا كل فترة طويلة، يقول الحمد لله نحن صابرون والله عز وجل يعوضنا في الآخرة، لأنه أبأس الناس في الدنيا يغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل رأيت من شقاء قط؟ يقول لا والله ما رأيت شقاء قط. فيقول هنا الدنيا هتمر، نأكل خبز وملح، طيب خير خير، ندخل طيبتنا في الآخر ما في إشكال. وهذا كان دأب الصحابة، عثمان رضي الله عنه يأكل اللحم والمتع ويشكر الله عز وجل، وغيره يربط الحاجة على بطنه ويحمد الله تبارك وتعالى ويصبر. ويجم نفسه، ها هنا يجم يعني يسعد نفسه من الاستجمام، ويجم نفسه هنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. يقول كل اللي نقصني هنا سأتناوله هناك. طيب إنسان لم يقدر له الزواج، يعني في عصر الصحابة والتابعين من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب إنسان معاه باءة بيتزوج حرة، ليس معه باءة ومعاه مال قليل بيتزوج إيه؟ أما، وزواج الأما كارثة، زواج الأما كارثة، لأن هي مراته لكن طول النهار عند أصحابه، طول النهار عند أصحابه، وفقط تجيله بالليل بإذن صاحب، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تتحجب من سيدها. فمراته زوجته فين؟ عند ناس آخرين. ولو أرادوا يسافروا ما يستطيع منعه، سافر معه وهو زوج. أنت عايش فين يا عم؟ في اسكندرية. طبعا احنا رايحين بس لغاية طبرق كده وشوية، فياخدوها معهم يقعدوا في طبرق، يقعدوا شهر ولا اثنين ويرجعوا له، هو زوج وقاعد مستني مسكين. ولما تخلف طفل ابنه يبقى عبد لهم، فمشكلة فمشكلة. وفي بقى كمان اللي مش لاقي امل، فعمال يصوم. فالانسان لما يحرم يقول الله عز وجل سيزوجنا من حور العين وسيزوجنا من. وكذلك المرأة التي مثلا لم ييسر لها الزواج تقول الحمد لله الله عز وجل سيدخل لي، ممكن انا في الدنيا اتزوج واحد من الأوباش اللي جالسين دول، لكن لو لم تزوج هنا مثلا من هؤلاء الأوباش ممكن في الآخرة تتزوج أحمد بن حنبل ابن تيمية، تتزوج عمر بن الخطاب، تتزوج عبد الرحمن بن عوف، صح ولا لا؟ ممكن جدا، يعوضها الله تبارك وتعالى. فالإنسان فينا إذا فقد متعة من متاع الدنيا لم يستطع تحصيلها فليدخرها في الآخرة، لأن الله كريم سبحانه عز وجل، فما منع عنك نعمة إلا بحكمة له سبحانه، يحبك ربنا تبارك وتعالى. وغيره هو لم يتزوج، وغيره تزوج أربعة، غيره متزوج أربعة وعنده 20-30 جارية مثلا، وهو لم يتزوج ولا شاف جارية ولا نال أي شيء، فيصبر ويقول أكيد ادخر الله عز وجل لي خيرا عظيما سبحانه، فهو الغني الكريم. فهكذا، فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة، وهذا نحن عنه غافلون. نحن فعلا هل نتمتع بكل المتع التي موجودة التي أتيحت لنا بنية التقوي على طاعة الله وحمد الله وشكره، أم في غفلة عندنا؟ كل المتع كله، سواء ثياب ولا نساء ولا أطفال ولا أولاد ولا أسرة ولا عائلة ولا قبيلة ولا أي متع، أي خير في الدنيا دي، هل اعتبرت أن هذا الخير هو للعلو في دين الله عز وجل؟ كثير من الناس يقول لك هو كده، لا يشعر بفضل الله عز وجل عليه. قال: وكانت همته لما هناك، الهمة تكون للي في الآخرة، وبئس القاطع لمن كانت مقصوده وهمته وحولها يدندن. لو كان كل همته التمتع بالدنيا وكل همته تحصيل الخير والمتاع والنعيم في الدنيا، هذا بئس الرجل، بئس الرجل. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، يعني سواء جت يبقى معينة، ولو انقطعت يبقى معينة. إذا جت في الدنيا الحمد لله جت لي أسلحة أستعين بها على نيل الجنة، وإذا لم تأتي الحمد لله لم تأتي أسلحة فأطلب من الله زيادة في الآخرة ونعيم في الآخرة. فكل أمر المؤمن خير، إذا أصابه الخير فهو خير، وإذا أصابه البلاء فهو خير، إذا زاد شيء خير، إذا نقص منه شيء خير. خير من فقد حبيبتيه لهم إيه؟ فصبر فلو إيه؟ الجنة. وهي فقد حبيبتيه يعني فقد النظر، يعني يعيش كام؟ عيش 70-80 كمان سنة، طب وإيه؟ لكن في الأخير يستمتع متاعا عظيما جدا. فهل الناس هكذا أم إنه إذا أصابه مصيبة جزع جزعا شديدا جدا لحرص على متاع الدنيا، لحرص على متاع الدنيا؟ ولذا ناس كثير إذا ذهب ماله خسر في تجارة يصب الشلل، يجيله زبحة، يطب ساكت كما يقولون، لأنه حريص على متاع الدنيا. أما هو لو حريص على الآخرة في شيء سيضيع في الآخرة، ما يضيع المال في الدنيا، مات الولد ما يموت الولد، إيش القضية يعني؟ فهذه مسائل تحتاج إلى حكمة فطنة، وأهل العلم متميزون بالفطانة، أهل العلم دائما متميزون بالفطانة. أنت لما تقرأ قصة أحمد بن حنبل تجده سبحان الله عرضوا عليه الوزارة، خلي بالك قبل ما يضربوه، ولا كان يكلمه يرد عليه، لا يرد عليه، ولما ظهر حظه فقال إنسان ابتلي بالشهر، ابتلينا بالشهر، يعني اعتبر ان ده بلاء له، والمتوكل يحاول يعطي له أطعمة لا يأخذ، يعطي له أموال لا يأخذ، متوكل نصر ونصرا مؤزرا بأمر الله، وانتصر المذهب السني وخلاص، وصار القرآن غير ما الحمد لله الكلام القرآن غير مخلوق، وأولاد أحمد يقبلون الطعام هو لا يقبل ولا يأكل ولا يشاركهم فيه، لا يقبل أموال من الخليفة المتوكل، ولا طعام ولا ثياب ولا هدايا، مع أن قبول هدية لا شيء فيه، هو لا يريد، لا يريد. فأناس يعني طلقوا الدنيا فعلا، معنى طلقوا الدنيا طلقوا التعلق بها، طلقوا التعلق بها. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه طعام فرحان ويأكل لحمة أرنب، لحمة أرنب، نذبح شاة نذبح شاة، عسل وتمر عسل وتمر، مفيش مفيش، ما عندكم اليوم؟ ليس عندنا شيء، النساء عادي خالص، كيف ما فيه؟ أمشي من غير فطار مع الصبح ما في خلاص، ما في ما في خلاص، نصوم نصوم ونربط الحجر. المرأة جاية لعائشة رضي الله عنها بتطلب منها شيء، عائشة عندها امرأة في واحدة ست امرأة صاحب رب البيت، عندها خزين البيت تمرة 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 واحدة، عندها تمرة، والمرأة عاطب طفلتين بنتين، فعايشة ديت لها التمرة، هي دي اللي عندي، جادت بما عندها، يعني جادت بكل المال اللي في البيت، والمرأة تاخد تمرة تعمل أثنتها نصفين، نصف للبنت هذه ونصف للبنت هذه. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له هي كان فيه في البيت تمرة، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم. فهم حياتهم بسيطة، مش في طعام نستمتع ونأكل، ما في طعام خلاص نربط الحجر نصوم، ما في مشكلة، ما في مشكلة خالص. الرجل الذي أتى إلى في البخاري ومسلم قال يا رسول الله إني مجهود، كلمة مجهود يعني أنا جائع، حديث البخاري ومسلم إني مجهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبياته التسعة فقلنا جميعا لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. أعظم رجل في الدنيا ما عنده في بيته إلا الماء، ماء فقط إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ولا اشتكى ولا حتى دعا أبدا، قال لهم من يضيف، يعني أنا خلاص ما عندي من يضيف، هذا ما في نقمة ولا أي شيء، من يضيف هذا؟ رجل من الأنصار، خذوا القصة كلكم عارفين. وفي البخاري أبو عبيدة بن الجراح طلع أمير الجيش والجيش عدده 300 والنبي صلى الله عليه وسلم عطيله جراب تمر، جراب تمر تموين جيش اللي هو الإسناد الإداري، الإسناد الإداري اللوجستي يعني اللوجستي، هو جراب تمر راح يحارب واخد جراب تمر. وجابر رضي الله عنه راوي الحديث، فجابر يقول فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا تمر، فقال اللي سمع منه الحديث وما تغني تمرة؟ قال فلقد علمنا حين فقدناها. ما هم 300 رجل ومعاه جراب تمر، لما يعطي كل واحد تمرة معناه 300 تمرة في اليوم، يبقى الجراب التمر ان شاء الله يومين ثلاث وخلاص وفن. هل نقموا؟ يلا نطلعوا ثورة نعملوا اعتصام ولا اي شيء، نعملوا نريد خبز وحرية ولا اي شيء خالص. طب نعمل ايه؟ كل ورق شجر، ناكل ورق شجر، ياكل ورق الشجر، ما في اشكال ياكل ورق الشجر. وبعدين النعال تتقطع يلفوا رجلهم بالخرف فتسمى غزوة ذات الرقاع، ويروحوا على ساحل البحر ربنا يخذف لهم حوت ميت عنبر كبير، قعدوا ياكلوا، اكلوا وانبسطوا وحتى شمنوا. شوف لما جي العنبر اكلوا فرحانين، لما ما فيش تمر ها صبروا عادي، عادي خالص، عادي جدا. هم همتهم كانت في الاخر، همتهم الاخر وليس همتهم الدنيا. فطيبات الدنيا إذا جات يبقى من حرم زينة الله تخرج بعباد، وإذا لم تأتي فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما بغير خلاص. الأمور سهلة لأنها دنيا وستمر، دنيا وستمر، والذين استمتعوا ماتوا والأغنياء ماتوا والفقراء ماتوا ولا شيء. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الآخرة والدار الآخرة، وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا، شايف قلنا عليه تجارة ايه العلماء، على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا. خذ ما شئت من الدنيا بشرط لا تأخذ شيء نقصك في الآخرة، يعني خذ الحلال ولا تسرف، لا تسرف في الطعام والشراب، لكن تسرف في النكاح اسرف، لا اشكال، لا اشكال. قال وإلا خسرهما جميعا، الذي هو يأخذ متاع الدنيا من أجل المتاع يخسر الدنيا والآخرة. ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فنسأل الله العفو والعافية. طيب نكتفي بهذا، نحاول نأخذ بأنما ثلاث مرات لم نأخذ من أجل السلكين حاجة بسيطة. فدي السماء.
لا شغلت. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه. نعم. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرضت عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا الالتفات إليه، وربما تألمت من ذلك، كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الداعي الآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال الله تعالى فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة وكانت همه لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت هي مقصودة وهمته وحولها يدندن. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا وإلا خسرهما جميعا. سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية. وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسر الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه، وتنافس الناس في على خدمته وقضاء حوائجه، وخطبتهم لمودته وصحبته، وعدم خوفه من الموت، وليفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت وزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة وبأنه لا خوف عليه ولا حزن وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فهنا يقول اللذة بحسب الهمة. هنا العنوان يحتمل المعنيين: اللذة المحرمة بحسب الهمة واللذة الحلال بحسب الهمة. فهناك أناس يبحثون عن اللذة في الحرام ولهم همة عالية كعصابات اللصوص والزناة وغيرهم يبذلون الجهد العظيم ولهم همة عظيمة في تحصيل اللذة المحرمة. والذي يحب اللذة الحلال أيضا له همته ويبذل فيها جهدا. قال: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. فالناس ينقسمون في مسائل اللذة إلى شرفاء وغير شرفاء. فأشرف الناس نفسا وأعلاهم وأرفعهم قدرا من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. أهل الشرف، أهل التقى، أهل الإحسان لذتهم في معرفة الله. والمعرفة هنا معناها العلم بالله عز وجل. فلذتهم في تحصيل العلم الشرعي مع تثبيت الإيمان في قلوبهم. فهم يريدون معرفة الله، ومعنى معرفة الله يعني الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والواجبات الواجبة له سبحانه وعز وجل. فالله تبارك وتعالى أول شيء في معرفته أن نوقن بأنه موجود سبحانه، موجود بنفسه وبذاته فوق العرش، وأن له العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. ومحبة الله عز وجل ولا تكون محبته إلا بتأمل أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإلا لأن تأمل الأسماء والصفات يعرفنا بفضائل الربوبية علينا، وربوبية الله أفضاله وأفعاله سبحانه وعز وجل. ومع محبة الله تبارك وتعالى فمحبته لنا الرؤوف الرحيم المنان سبحانه وعز وجل الذي أعد الجنة لأوليائه تزيد المحبة إليه والشوق إليه. وأما محبته من جهة أسمائه فإنك لو تأملت اسم الله لعلمت أن معنى الله يعني الحبيب، معنى الله الحبيب، لأنها من الإله، والإله هذه الهمزة أصلها واو فهي الوله، والوله يعني الوله والمحبة. فمعنى كلمة الله يعني الحبيب سبحانه وعز وجل. وطالما الاسم الأعظم هو الله، وطالما هذا الاسم الأعظم معنى الحبيب، فوجبت محبته سبحانه. فمحبته من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية. من جهة الربوبية مشاهدة النعيم والفضل، من جهة الألوهية التعبد إليه بمحبته. وأعظم عبادة هي المحبة، يليها الخوف والرجاء. أعظم محبة، أعظم عباد الله محبته، يليها الخوف والرجاء. والشوق إلى لقائه ولا يكون شوقا إلى لقائه إلا بفعل الطاعات، لأن الذي يفعل المعاصي لا يشتاق إلى لقاء الله ولا يتمنى الموت أبدا. وأما المطيع التقي فإنه يشتاق إلى الله عز وجل، ثم تظهر آثار شوقه في القبر حين يأتيه الملكان فيثبت، لأنه حين يثبت ويرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار الذي أبدله الله عز وجل مقعده من الجنة، هنا يقول يا ربي أقم الساعة. لماذا؟ شوقا، لأن أعظم الثواب ليس الجنة بل أعظم الثواب رؤية الله في الجنة، فهو يقول أقم الساعة لأن أعظم الأجر والثواب هو رؤية الله عز وجل. والشوق إلى لقائه والتودد إليه، والتودد هو التحبب، ولا يمكن التحبب إلى الله إلا بالطاعات، لأنه قال لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. إذن التودد هو فعل النوافل، وفعل النوافل لا يكون إلا بفعل الواجبات، صح؟ وإذا فعلت النوافل مع ترك الواجبات ضاعت النوافل. يعني لو واحد حريص أن يصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر ركعتين ولا يصلي الظهر، ويصوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء ولا يصوم رمضان، فهذا الذي يؤدي النوافل لا تنفعه في شيء. فإذا لا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، لا تكون نوافل تحبب إلا بعد إلا بعد ومع الفراء، هذا هو. وقال والشوق إلى لقائه والتودد، والتودد الله يكون بالنوافل، والنوافل أوسع بكثير من الفرائض والواجبات بكثير. فكل أعمال الخير نوافل، حتى التبسم في وجه أخيك والكلمة الطيبة. فإذا كل ما تفعل عملا صالحا على سبيل النافلة أنت في الحقيقة تتودد إلى الله، والتودد هو داخل في العبادة الأولى التي هي المحبة، لأن التودد ناتج المحبة، عامل المحبة، والمحبة دافعه وحافزه. والتودد الذي ما يحبه ويرضاه، فلذته أي لذة العبد في إقبالي عليه وعكوف همتي عليه. فالعبد المطيع تجد سعيدا بقيام رمضان، وتجد سعيدا بصوم الاثنين والخميس، وتجد سعيدا بأداء النوافل، وتجد سعيدا بمجالس العلم وتحصيل العلوم الشرعية، هي دي سعادته. ولذا في مسائل يجي مثلا، يعني كنت جالس مع طالب علم عنده مسائل، لما جلس يسأل فيها وبانت له كانت سعادته لا توصف. وفعلا انت لما في مشكلة علمية تشكل عليك ثم تجد لها حلا تجد نفسك في غاية السعادة وفي غاية الفرح. وكان السلف هكذا، تشكل عليه مسألة يضرب الأكباد الإبل ويسافر، فإذا شفي منها حدث له فرح عظيم جدا. وكانت الناس تفرح بابن عباس، لماذا؟ انه يحل لها المشاكل. فأهل العلم يفرحون بتحصيل العلم، وأهل التقى يفرحون بتحصيل التعبدات لله عز وجل. لكن هناك آخرون يفرح بحتة حشيشة ليس لها يعني أصلية، أو كأس خمر أصيل، أو صفقة محرمة كسبها، أو تهرب من الجمارك فعلها، أو غش عظيم وكسب منه أموال طائلة جدا. فالناس متفوتة ولكل وجهة هو موليها. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. ولذا شوف طالب العلم المتعبد، لعلك تكون منهم ولعلي ألحق بك، إذا فاتتك صلاة الفجر مرة وشعرت بالحزن الشديد فأنت من الفائزين، وإذا وظبت على الصلاة فرحت بذلك فأحمد الله عز وجل وأرجع الفضل إلى الله، فليس لك فضل في شيء. ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أحسن الأشياء، في أخس الأشياء من القاذورات والفواحش. وفي ناس متعته في اللواط، وفي ناس متعته في الخمر، وفي ناس متعته في الزنا، وفي ناس متعته في السرقة والغش والتزييف وتهريب المخدرات وغيره، متعة عظيمة جدا. وفي ناس متعته في الميسر، ومتعته في لعب الطاولة والكوتشين والفوز في ذلك. فمتاع الدنيا كثير جدا، وكل يشعر بلذة عظيمة جدا. وهناك من يبحث في النت ليجد فيلما إباحيا وأول ما يجد يشعر بسعادة عجيبة، سعادة عجيبة جدا والعياذ بالله. ومنهم من يدخل في محادثات ويفرح أنه صار يحادث امرأة واستطاع أن يوقعها في الغرام والحب والكلام الإباحي، يفرح فرحا عجيبا جدا والعياذ بالله. قال: من القذرات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. كلام معروف، الكلام الفاحش والأفعال الفاحشة والأشغال اللهو والعياذ بالله، اللهو واللعب. فلو عرض عليه ما يلتز به الأول لم تسمح نفسه بقبوله. يعني لو واحد من اللي جالس على المقهى الآن وفرحان بالطاولة والكوتشين، أو واحد جالس يعاكس امرأة وفرحان، بتقول له إيه رأيك في درس أصول فقه محترم؟ درس أصول فقه محترم؟ أصول فقه إيه؟ تقول له ده في درس أصول فقه، ده في درس في علم الحديث. الحديث من؟ هو الراجل عنده مشاغله. كما أنك أنت لو واحد قال لك أنا عندي خمر معتقة عظيمة جدا، أنت تقول له أنت راجل مجنون، أنت مجنون ولا إيش بالضبط؟ أو تأتي امرأة تراودك وأنت تقول أنت جنيتي، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هذا الذي تقولينه؟ والعياذ بالله. لذة امرأة العزيز في أن تنال يوسف عليه السلام، هل كانت هذه لذة له؟ أبدا، هرب منها وقد قميصه من دبر. وكانت لذة النساء في أن يجبرنه على أن يفعل، لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغيرين. لو لم يفعل للذات التي أريدها لأسجنه. فلذة عظيمة جدا عنده، هي لا تساوي عنده بعرة، لا تساوي عنده شيء. فالناس مشارب وأهواء واتجاهات، ونشوف ناس مهتم جدا بأنه يبحث عن مسائل في يصل إلى لحن موسيقي، يتوصل إلى تأليف لحن موسيقي عجيب، فرحان ياخد درجة الدكتوراه الفخرية أنه استطاع أنه يبتكر لحن مميز، لحن موسيقى عظيم جدا. فلذة الناس تختلف، ولذة امرأة أنها رقصت رقصة حيرت الكل، كشفت عن جسمها ورقصت. فاللذات تختلف، واحد يقول نكتة والنكتة كذب وحرام، ولكن كل الناس ضحكت منها ففرحان جدا، لذة عظيمة عنده. تختلف، تقول له تعالى في درس في توحيد ايه. فهذا تعرض عليه امور اللذة التي عندك لا تعجبه، وهذا تعرض عليه امور اللذة التي تعجب الاخر لا ترضيه. هذا يرضى بشيء لا يرضى به الآخر، وهذا يرضى بشيء لا يرضى به الآخر، سبحان الله. وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، وهذه لا تكون إلا في الحلال. فهو يلتز بدنه بشيء حلال، مع أنه هو لما يجي يفعل هذا الشيء الحلال هو بيحضر نية، يعني هو يريد يأكل طعاما شهيا، توفر الطعام الشهي الحمد لله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بطيخ بالتمر وسعيد جدا صلى الله عليه وسلم، ولحم أرنب وسعيد جدا صلوات الله وسلامه عليه، يحب لحم الأرنب ويأكل لحم الأرنب فيتمتع متاع دنيا، وكذلك هو بيتقوى على طاعة الله عز وجل، ونيته صلى الله عليه وسلم التقوي على تقوية بدنه على طاعة الله. فجمع له بين لذة الدنيا ولذة الآخرة، ودل ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم إيه؟ النساء والطيب، وجعلت قرة عيني. الله، هذا النساء هذا يعني أمور الدنيا، متاع دنيا في الحياة الآن، متاع دنيا في الحياة الآن، والطيب أيضا متاع دنيا، والصلاة لذة، هو عنده الصلاة لذة وليست عبئا ولا تكليفا ولا شيئا شديدا كما هي على بعضنا، ولكن عند النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لذة. فلا يصلي العشاء ويقول إمتى الركعة الرابعة تيجي، إمتى الإمام يسلم، ما صعب، لكن فيه هو بيتلذذ بها صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل فرض عليه قيام الليل وقدماه تورمتاه، وأجره عظيم، لكن غير أجره عظيم هو حصل على إيه في الدنيا؟ لذة في الدنيا. هو سعيد بالقيام صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الفضل العظيم في الآخرة. وهو يستمتع بالنساء صلى الله عليه وسلم، ويستمتع في الحلال صلوات الله وسلامه عليه، وحلت له النساء صلوات الله وسلامه عليه، وجمع 9 نساء في وقت واحد صلوات الله وسلامه، غير الجواري، وهو يستمتع بهن في الدنيا وله متعته في الآخرة. ومتاعه في الدنيا أنه أوتي قوة رجلين في النكاح، أو 30 رجلا في النكاح صلى الله عليه وسلم، ويستمتع في الآخرة بزوجاته أيضا صلوات الله وسلامه عليه. فهناك أناس تستمتع في الدنيا وتستمتع في الآخرة، لكن هذا لا يكون إلا فيما أحله الله سبحانه عز وجل. والزاني بيستمتع والزوج بيستمتع، ولكن الزوج بيستمتع في الحلال والزاني يستمتع في الحرام. هذا حصل لذته وهذا حصل لذته، ولكن هذا حصل لذة الدنيا ستعقبها لذة الآخرة، وهذا حصل لذة الدنيا قد تعقبها عقوبة الآخرة ما لم يتب الله عز وجل عليه. قال: وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح، بين لذة القلب والروح، وهذه في الطاعات، ولذة البدن هذه في المشتهيات. فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة. بيستمتع بالنساء ولكن في الحلال، بيأكل ما أحل الله له في الحلال، فهو يستمتع بالحلال، فاستمتع، ما وكل واشرب ولا تسرفوا. قال: ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه، لأنه ما في معصية، هو يستمتع في الحلال، فبالتالي يفكر في الله ويتعبد الله ويتودد إلى الله عز وجل. حتى في جماعه هو يقصد به ثوابين، أن في بضع أحدكم صدقة ويريد أن يعف زوجته، فبيأخذ أجرا على النيتين قبل الجماع، قبل الجماع بيأخذ أجر على الأمرين، سبحان الله. قال: ولذا قال الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ما هي زينة الله؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمساواة والأنعام والحرث، هذا هو الذي زينة الله التي أخرج لعباد، هي دي. فكل الأشياء دي ممكن تستمتع بها ولكن في حلال. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حلالا خالصة يوم القيامة. إذا كان في الدنيا فيها بعض الشوائب وبعض النقص، لكن في الآخرة لا. فممكن أنت في الدنيا تصاب بمرض السكر فتقلل من الحلويات والمشهيات، لكن في الآخرة تشرب من عسل مصفى ولا يهم، وتأكل من الطيبات ولا خايف من كوليسترول ولا خايف من الدهون الثلاثية ولا خايف من السكر ولا خايف من أي شيء، تأكل كثيرا جدا ولا تخاف من تهمة الإسراف ولا تهمة الحرام ولا أي شيء، ولا في تعب ولا تنغيس ولا نوم ولا مرض، سبحان الله. وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، لأنه الذي يتناول لذة محرمة في الدنيا قد يعاقبه الله من مثلها في الآخرة، قد يعاقبه الله من مثلها في الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم، يعني متعكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات، وأولئك تمتعوا بالطيبات، ولكن هذه طيبات ظاهرا وباطنا. فخذ بالك انه التفاحة المسروقة هذه طيبة في الظاهر ولكنها غير طيبة في الباطن، فلذا تسمى طيبة لأن الله أباحها والله أحل لنا الطيبات سبحانه عز وجل. فهو استمتع بها في الحرام، هي طيبة ومذاقها لذيذ ولكن الذنب لاحق به. واسترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا به على الوجه الذي أذن لهم فيه، يعني بإذن الله عز وجل، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة. يأخذ ثواب على الأكل والشرب، نعم، لأنه استحضر نية أنه يأكل ويشرب أولا لشكر نعمة الله عز وجل وللتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة. الزاني تمتع وشرب الخمر تمتع وأكل الحرام تمتع، ولكن متعة لها عقابها في الآخرة. وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، لأن لذة الدنيا أي إنسان بيتعامل مع الحرام هو لا يشعر بكمال اللذة أبدا، في لوم داخلي. ما هو كل إنسان معاه القرين، ومعاه القرين الملكي والقرين الشيطان. أنت حين تأخذ شيء حلال، القرين الملكي بيشعرك بالسعادة، بيقول لك افرح افرح، أنت الحمد لله تمتعت بطيبات الله بما أذن الله، وكمان ايه تعلم من القرين الاخر غضبان فازداد فرق. لكن تتمتع بشيء محرم، القرين الشيطاني فرحان جدا والقرين الملكي يلوم عليك، فانت في هم وغم. حتى لو كنت من اشد الناس معصية، نعم، واذا ما في عاصي الا وبيلوم نفسه ولو قليلا، الا بيحس في نفسه بلوم وندم ويخيل اليه لو ان هذه اختي تفعل هذا هل كان ينبغي، وهكذا. فلا تظن ان اهل المعاصي سعداء، بل كما قال حسن البصري يأبى ذل المعصية ان يفارق وجوههم، ذل المعصية والسواد في الوجوه. قال وهم وان طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال الا ان ذل المعصية لا يفارقهم. طقطقت البراذين، البراذين جمع برزون، وهو البغل العالي، والبغل العالي تركب ويطقطق بك، تك 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 البرازين، وهملجت بهم البغال يعني طارت بهم المراكب، وركبوا السيارات والطائرات والسفن واليخوت، لكن ذل المعصية لا يفارق وجوه أبدا. قال وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم، لأن لذات الدنيا مهما كان مؤقتة. ولذا فين طعم الغداء اللي انت غديته الآن، وفين طعم اي لذة انت تلذذت بها، عد مرت خلاص مرت. ولا لذة الاخرة حصلت له، فمن احب اللذة ودوامها والعيش الطيب فليجعل لذة الدنيا موصلا له الى لذة الاخرة، يجعل طيبات الدنيا طريق للاخرة، بمعنى ان ينالها في الحلال، بان يستعين بها على فراغ قلبه لله وارادته وعبادته. يعني المؤمن بيأكل ليستريح من هم الجوع ويتفرغ للطاعة، لا يشغل نفسه لا بطلب طعام ولا بطلب شراب، خلاص أكل وشرب، فالآن يتعبد الله. كما أنت في رمضان لو أكلت من الحلال وشربت من الحلال تفزع إلى صلاة العشاء والقيام وأنت في غاية الفرح والسعادة، فهي لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة. قال فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه، بحكم يعني بهدف بنية بنية، لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. ولذا حاول تفعل هكذا، وإلا فكثير منا غافل. يعني انت بيضع امامك طعام الغداء او طعام العشاء طعام شهي، انت مقبل عليه انك فرحان به لا بأس، لكن كان لازم تفكر ان انت ليس لانك اشتهيت فقط، وانما لان هذا طعام طيب يقويك على طاعة الله ويجعلك تشكر نعم الله عز وجل. لكن يقول لك نفسك في ايه، نفسك في كذا، لو تعمل لنا شوية مش هو بيفكر في مشاهدة الطعام، لا بأس، بشرط انك تفكر فيها من باب التقوي ورضاء النفس وشكر نعمة الله عز وجل والعرفان بالربوبية. هذا وجه، هذا ما لذا قالوا النيات تجارة العلماء، العالم او طالب العلم النبيه الذكي كل فعل، يا انت ممكن اول تفاجأ بطاعة عملتها من غير ما تحضر نية. يعني لو احنا وكلاتي اسمعنا ان فلان مريض يلا نزوره، قول يلا نزوره، ساعتها انت لازم تكون ذكي تحضر نية، لماذا ازوره؟ لان عيادة المريض هذا حق اوجبه الاسلام، ولأن هاخد ثواب عظيم، ولأن هتعظ به وهو مريض، وأن هدعو له بالشفاء، والدعاء الملك يقول لي ولك مثله. فهل هذه النيات تحضر ولا يلا بينا يلا بينا مشاملة؟ ومات جارنا، جار مات، يلا نعزي، يلا نودي الجثة القبر من غير ما يحضر نية. هو يقول لك ما لازم أجامل، أنت لازم تحضر نية إن المشي في الجنازة له قراط، وتعزية الموتى أمر واجب وله ثواب عظيم جدا، والذهاب إلى المقبرة له ثواب عظيم، والاتعاظ بأهل القبور والسلام على القبور واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمشي أمام الجنازة وورا الجنازة وجنب الجنازة يمين وجنب الجنازة شمال، كله من السنن. هل الذي يحضر جنازة بيستحضر هذه النيات كلها؟ أحيانا واجب يلا بينا لجارنا، ما ينفعش. ف فهو لو حضر النيات هذه لا لابد أذهب لأنه نكون معها حتى تصلي عليها بقراءة الصلاة على الجنازة ثوابه عظيم جدا، الدعاء للميت ثوابه عظيم، تشييع الجنازة للقبر قراءة آخر أو قراءتان أخريان، الوصول للقبر والموتى والسلام عليهم والتأسي بهم وتذكر هذا المآل وهذا المصير الذي سيكون لنا، كل هذه الأمور لازم تكون حاضرة. ثم الانتقال إلى تعزية أهل الميت، صناعة الطعام لهم، كل الأشياء تكون بنية مش واجب، مش لأن الواجب نعمل كده وخلاص. ففي ناس كثيرة يؤديها بحكم العادة والتقليد ولا يؤديها بحكم النية والهمة، فحكم النية والهمة ده طلاب العلم، لذا قالوا النيات تجارة العلماء. فطالب العلم بيحضر عدة نيات في العمل الواحد، أنا ذاهب إلى المسجد، ذاهب إلى المسجد لأن صلاة الجماعة واجبة والإنساء وقبل إخواني وسأسلم عليهم وأسعد بهم وأحضر درس علم وأناقش وأسأل في مسائل كذا علي وأتعلم حاجة أنقلها لغيري، أشياء كثيرة جدا، وأتخلص من الرياء وأنصح غيري. لازم تكون كل شيء تحضر فيه عدة نيات، كل شيء، فالنيات تجارة العلماء. قال فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة لا بحكم زوال الشهوة والهوى، وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة. يعني هو إنسان فقير، اللحم لا يأكله إلا كل فترة طويلة، يقول الحمد لله نحن صابرون والله عز وجل يعوضنا في الآخرة، لأنه أبأس الناس في الدنيا يغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل رأيت من شقاء قط؟ يقول لا والله ما رأيت شقاء قط. فيقول ها الدنيا هتمر، نأكل خبز وملح، طيب خير ندخل طيبتنا في الآخر ما في إشكال. وهذا كان دأب الصحابة، عثمان رضي الله عنه يأكل اللحم والمتع ويشكر الله عز وجل، وغيره يربط الحجر على بطنه ويحمد الله تبارك وتعالى ويصبر ويجم نفسه. ها هنا يجم يعني يسعد نفسه من الاستجمام، ويجم نفسه هنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك، يقول كل اللي نقصني هنا سأتناوله هناك. طيب إنسان لم يقدر له الزواج، يعني في عصر الصحابة والتابعين من استطاع منكم الباءة فليتزوج، طيب إنسان معاه باءة بيتزوج حرة، ليس معه باءة ومعاه مال قليل بيتزوج أما، وزواج الأما كارثة، زواج الأما كارثة، لأن هي مراته لكن طول النهار عند أصحابه، طول النهار عند أصحابه، وفقط تجيله بالليل بإذن صاحب، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تتحجب من سيده، فمراته زوجته فين؟ عند ناس آخرين، ولو أراد يسافره ما يستطيع منعه، سافر معه وهو زوج، أنت عايش فين يا عم في اسكندرية؟ طبعا احنا رايحين بس لغاية طبرق كده وشوية، فياخدوها معهم يقعدوا في طبرق، يقعدوا شهر ولا اثنين ويرجعوا له، هو زوج وقاعد مستني مسكين، ولما تخلف طفل ابنه يبقى عبد لهم، فمشكلة. وفي بقى كمان اللي مش لاقي امل فعمال يصوم، فالانسان لما يحرم يقول الله عز وجل سيزوجنا من حور العين وسيزوجنا من، وكذلك المرأة التي مثلا لم ييسر لها الزواج تقول الحمد لله الله عز وجل سيدخل لي، ممكن انا في الدنيا اتزوج واحد من الاوباش اللي جالسين دول، لكن لو لم تزوج هنا مثلا من هؤلاء الاوباش ممكن في الاخرة تتزوج احمد بن حنبل ابن تيمية، تتزوج عمر بن الخطاب، تتزوج عبد الرحمن بن عوف، صح ولا لا؟ ممكن جدا، يعوضها الله تبارك وتعالى. فالانسان فينا اذا فقد متعة من متاع الدنيا لم يستطع تحصيلها فليدخرها في الاخرة، لأن الله كريم سبحانه عز وجل، فما منع عنك نعمة إلا بحكمة له سبحانه، يحبك ربنا تبارك وتعالى. وغيره هو لم يتزوج، وغيره تزوج أربعة، غيره متزوج أربعة وعنده 20-30 جارية مثلا، وهو لم يتزوج ولا شاف جارية ولا نال أي شيء، فيصبر ويقول أكيد ادخر الله عز وجل لي خيرا عظيما سبحانه، فهو الغني الكريم. فهكذا، فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة، وهذا نحن عنه غافلون. نحن فعلا هل نتمتع بكل المتع التي موجودة التي أتيحت لنا بنية التقوي على طاعة الله وحمد الله وشكره، أم في غفلة عندنا؟ كل المتع كله، سواء ثياب ولا نساء ولا أطفال ولا أولاد ولا أسرة ولا عائلة ولا قبيلة ولا أي متع، أي خير في الدنيا دي، هل اعتبرت أن هذا الخير هو للعلو في دين الله عز وجل؟ كثير من الناس يقول لك ما هو كده، من لا يشعر بفضل الله عز وجل عليه. قال وكانت همته لما هناك، الهمة تكون للي في الآخرة. وبئس القاطع لمن كانت مقصوده وهمته وحولها يدندن. لو كان كل همته التمتع بالدنيا وكل همته تحصيل الخير والمتاع والنعيم في الدنيا، هذا بئس الرجل، بئس الرجل. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، يعني سواء جت يبقى معينة، ولو انقطعت يبقى معينة. إذا جت في الدنيا الحمد لله جت لي أسلحة أستعين بها على نيل الجنة، وإذا لم تأتي الحمد لله لم تأتي أسلحة فأطلب من الله زيادة في الآخرة ونعيم في الآخرة. فكل أمر المؤمن خير، إذا أصابه الخير فهو خير، وإذا أصابه البلاء فهو خير، إذا زاد شيء خير، إذا نقص منه شيء خير. خير من فقد حبيبتيه اللي هم إيه؟ فصبر فلو إيه؟ الجنة. هي فقد حبيبتي يعني فقد النظر، يعني يعيش كام؟ عايش 70-80 كمان سنة. طب وهي لكن بقى في الأخير استمتع متاعا عظيما جدا. فهل الناس هكذا أم إنه إذا أصابه مصيبة جزع جزعا شديدا جدا لحرص على متاع الدنيا، لحرص على متاع الدنيا؟ ولذا ناس كثير إذا ذهب ماله خسر في تجارة يصب الشلل، يجيله زفحة، يطب ساكت كما يقولون، لأنه حريص على متاع الدنيا. أما هو لو حريص على الآخرة في شيء سيضيع في الآخرة، ما يضيع المال في الدنيا، مات الولد ما يموت الولد، إيش القضية يعني؟ فهذه مسائل تحتاج إلى حكمة فطنة، وأهل العلم متميزون بالفطانة، أهل العلم دائما متميزون بالفطانة. أنت لما تقرأ قصة أحمد بن حنبل تجده سبحان الله عرضوا عليه الوزارة، خلي بالك قبل ما يضربوه، ولا كان يكلمه يرد عليه، لا يرد عليه. ولما ظهر حظه فقال انسان ابتلي بالشهر، ابتلينا بالشهر، يعني اعتبر ان ده بلاء له. والمتوكل يحاول يعطي له اطعمه لا ياخذ، يعطي له اموال لا ياخذ. متوكل نصر، ونصر مؤزرا بامر الله، وانتصر المذهب السني وخلاص، وصار القران غير ما الحمد لله، الكلام القران غير مخلوق، واولاد احمد يقبلون الطعام هو لا يقبل ولا ياكل ولا يشاركهم فيه، لا يقبل اموال من الخليفة المتوكل، ولا طعام ولا ثياب ولا هدايا، مع ان قبول هدية لا شيء فيه، هو لا يريد، لا يريد. فأناس يعني طلقوا الدنيا فعلا، معنى طلقوا الدنيا طلقوا التعلق بها، طلقوا التعلق بها. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه طعام فرحان ويأكل لحمة أرنب، لحمة أرنب، نذبح شاه نذبح شاه، عسل وتمر عسل وتمر، مفيش مفيش، ما عندكم اليوم؟ ليس عندنا شيء، النساء عادي خالص، كيف ما فيه؟ امشي من غير فطار انا على الصبح ما في خلاص، ما في ما في خلاص، نصوم نصوم ونربط الحجر. المرأة جاية لعائشة رضي الله عنها بتطلب منها شيء، عائشة عندها امرأة تقفي واحدة ست، امرأة صاحب رب البيت عندها خزين البيت تمرة، تمرة تمرة واحدة عندها تمرة، والمرأة عاطف طفلتين بنتين، فعايشة ديت لها التمرة، هي دي اللي عندي، جادت بما عندها، يعني جادت بكل المال اللي في البيت. والمرأة تاخد تمرة تعمل قسمتها نصفين، نصف للبنت هذه ونصف للبنت هذه. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، هي كان فيه في البيت تمرة، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حياتهم بسيطة، في طعام نستمتع ونأكل، ما في طعام خلاص نربط الحجر نصوم، ما في مشكلة، ما في مشكلة خالص. الرجل الذي أتى إلى في البخاري ومسلم قال يا رسول الله إني مجهود، كلمة مجهود يعني أنا جائع، حديث البخاري ومسلم إني مجهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبياته التسعة فقلنا جميعا لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. أعظم رجل في الدنيا ما عنده في بيته إلا الماء، ماء فقط إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ولا اشتكى ولا حتى دعا ابدا، قال لهم من يضيف، يعني انا خلاص ما عندي، من يضيف هذا؟ ما في نقمه ولا اي شيء، من يضيف هذا؟ رجل من الانصار، خذوا القصه كلكم عارفين. وفي البخاري ابو عبيده بن الجراح طلع امير الجيش، والجيش عدده 300، والنبي صلى الله عليه وسلم عطيله جراب تمر، جراب تمر تموين جيش، اللي هو الاسناد الاداري، الاسناد الاداري اللوجستي، يعني لوجستي، هو جرب تمر راح يحارب واخد جرب تمر، وجاء جابر رضي الله عنه راوي الحديث، فجابر يقول فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا تمر، فقال اللي سمع منه الحديث وما تغني تمرة؟ قال فلقد علمنا حين فقدناها. ما هم 300 رجل ومعاه جراب تمر، لما يعطي كل واحد تمرة معناه 300 تمرة في اليوم، يبقى الجراب التمر ان شاء الله يومين ثلاثة وخلاص وفن. هل نقموا؟ يلا نطلعوا ثورة نعملوا اعتصام ولا اي شيء، نعملوا نريد خبز وحرية ولا اي شيء خالص. طب نعمل ايه؟ كل ورق شجر ناكل ورق شجر، ياكل ورق الشجر ما في اشكال ياكل ورق الشجر، وبعدين النعال تتقطع يلفوا رجلهم بالخرف فتسمى غزوة ذات الرقاع، ويروحوا على ساحل البحر ربنا يخذف لهم حوت ميت عنبر كبير قعدوا ياكلوا، اكلوا وانبسطوا وحتى شمنوا. شوف لما جي العنبر اكلوا فرحانين، لما ما فيش تمر ها صبروا عادي عادي خالص عادي جدا. هم همتهم كانت في الاخر، همتهم الاخر وليس همتهم الدنيا. فطيبات الدنيا اذا جات اذا من حرم زينة فضل الله تخرج العباد، واذا لم تأتي فانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ما بغير خلاص الامور سهلة لانها دنيا وستمر، دنيا وستمر، والذين استمتعوا ماتوا والاغنياء ماتوا والفقراء ماتوا ولا شيء. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الاخرة والدار الاخرة، وبئس القاطع النازع من الله والدار الاخرة. فمن اخذ منافع الدنيا، شايف بيقولنا عليه تجارة ايه العلماء، على وجه لا ينقص حظه من الاخرة ظفر بهما جميعا. خذ ما شئت من الدنيا بشرط لا تأخذ شيء ينقصك في الاخرة، يعني خذ الحلال ولا تسرف، لا تسرف في الطعام والشراب، لكن تسرف في النكاح اسرف لا اشكال لا اشكال. قال والا خسرهما جميعا، الذي هو ياخذ متاع الدنيا من اجل المتاع يخسر الدنيا والاخره. ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فنسال الله العفو والعافيه. طيب نكتفي بهذا، نحاول ناخذ بقالنا ثلاث مرات لم ناخذ من اجل السالكين حاجه بسيطه. Yeah, I'll be